أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرض الثالث: إذا قام المكلف إلى الركعة الرابعة مثلا وقد علم أنه ترك سجده ولكن لا يدري هل ترك سجدة من ركعة سابقة فيجب عليه قضاؤها بعد الصلاة، أم ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فيجب عليه الرجوع لتداركها؟ فهنا في هذا الفرض هل يقال إن مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع المكلف بين التدارك والقضاء بأن يعود لتدارك السجدة ويقضيها أيضا بعد التسليم؟ ولكن هناك بحث بحسب مراتب الأصول العملية، حيث قرر في الأصول أن الأصل المحرز كقاعدة التجاوز حاكم على الأصل التنزيلي وهو الاستصحاب، فلا تصل النوبة للاستصحاب مع جريان قاعدة التجاوز، وإن لم تجر قاعدة التجاوز فالاستصحاب مقدم على الأصل الحكمي وهو البراءة، فلا تصل النوبة للبراءة مع جريان الاستصحاب. وفي المقام يمكن تطبيق هذا المنهج، وهو تسلسل مراتب الأصول العملية، بأن يقال: هل تجري قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة لأن المكلف لديه شك في أنه هل ترك سجدة الركعة السابقة أم ترك سجدة الركعة التي قام عنها؟ فسجدة الركعة السابقة أمر مشكوك، فهل تجري فيه قاعدة التجاوز أم لا؟ فإن جرت لم تصل النوبة للاستصحاب، فيقال جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة معارض بجريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها، لأن الدخول في القيام محقق للتجاوز أيضا. فموضوع قاعدة التجاوز متحقق في كلتا السجدتين، والنتيجة أن قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة لنفي وجوب القضاء معارضة بقاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لنفي وجوب التدارك. ولكن شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في كتابه دروس في مسائل علم الأصول الجزء الخامس صفحة 111 أفاد بأنه على فرض تعارض قاعدتي التجاوز في السجدتين تصل النوبة لجريان قاعدة الفراغ في الركعة السابقة بلا معارض، بلحاظ أن المكلف فرغ من الركعة السابقة بدخوله في ركعة لاحقة، وحيث فرغ منها وشك في أنها أي الركعة السابقة وقعت تامة بجميع أجزائها أم لا، فمقتضى قاعدة الفراغ المستفادة من صحيح محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، جريان القاعدة في الركعة السابقة، فيثبت بذلك أن الركعة السابقة تامة لا نقص فيها، وليست معارضة بجريان قاعدة الفراغ في سجدة الركعة التي قام عنها إذ لم يفرغ منها بعد، وإن دخل في القيام لكنه ما لم يدخل في ركن من الركعة اللاحقة لا يعد قد فرغ من الركعة التي قام عنها، فتجري قاعدة الفراغ في الركعة السابقة دون اللاحقة. ولكن ما أفاده محل تأمل، والسر في ذلك أن قاعدة الفراغ داخلة ضمن المعارضة، بمعنى أن قاعدة التجاوز في الركعة التي قام عنها معارضة لأصلين في الركعة السابقة، فهي معارضة لقاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة ولقاعدة الفراغ في الركعة السابقة، فالتعارض شنو؟ ثلاثي الأطراف لا ثنائي، أي أن قاعدة التجاوز في سجدة الركعة التي قام عنها لها معارضان في عرض واحد، وهما قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة وقاعدة الفراغ في الركعة السابقة. والسر في المعارضة أن قاعدة الفراغ إنما تنجو عن المعارضة لو كانت خطابا مختصا، ومعنى الخطاب المختص أن يكون للخطاب في أحد طرفي العلم الإجمالي أثر ليس للخطاب في الطرف الآخر. بيان ذلك كما سبق التمثيل به، لو أن المكلف علم إجمالا إما بنجاسة الماء أو نجاسة التراب ولا يوجد أمامه طهور يتوضأ أو يتيمم به غيرهما، فيقال حينئذ إن قاعدة الطهارة في الماء معارضة بقاعدة الطهارة في التراب، فلا يمكنه أن يتطهر بأحدهما، ولكن يوجد في الماء خطاب مختص لا يجري في التراب، وهو أصالة الحل والإباحة، فإن مقتضى أصالة الحل في الماء جواز شربه، وهذا أثر لا يترتب على أصالة الطهارة في التراب، فبما أن في أحد طرفي العلم الإجمالي خطاب له أثار، لا يوجد هذا الأثار في الخطاب في الطرف الآخر، فينحل به العلم الإجمالي، والنتيجة جواز شرب الماء وترك التيمم بالتراب الذي علم إجمالاً بنجاسته. فيقال في المقام هكذا: لو كان لقاعدة الفراغ في الركعة السابقة أثر خاص لا يترتب على قاعدة التجاوز في الركعة التي قام عنها، فينحل به العلم الإجمالي، ولكن المفروض يا مولانا أن الأثر واحد، بمعنى أنه أجرى قاعدة التجاوز في الركعة السابقة فالأثر نفي وجوب القضاء، أجرى قاعدة الفراغ فيها فالأثر نفي وجوب القضاء،
أجرى قاعدة التجاوز في السجدة التي قام عنها، فالأثر نفي وجوب التدارك. فالجميع يترتب عليه أثر واحد، وهو تمامية الصلاة وإحراز السجدة، ولا يترتب على قاعدة الفراغ أثر مختص، فليست خطابا مختصا كي ينحل به العلم الإجمالي ويرتفع به التعارض. هذا هو المستوى الأول أو المرتبة الأولى من الأصول، أي قاعدة التجاوز والفراغ. المرتبة الثانية، فإذا تعارضت الأصول في المرتبة الأولى وصلت النوبة للأصول التنزيلية وهي الاستصحاب في المرتبة الثانية، فيقال مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة السابقة وجوب قضائها، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة التي قام عنها وجوب تداركها، فيجمع بين التدارك والقضاء. ولكن بالنسبة للاستصحاب الأول سبق الإشكال فيه، وهو أن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت موضوع وجوب القضاء، فإن موضوع وجوب القضاء النسيان، كما في صحيحة إسماعيل بن جابر، أو الفوت كما في صحيحة عمار، واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت العنوان الوجودي وهو النسيان أو الفوت، فهذا الاستصحاب ساقط. ولكن الاستصحاب الثاني ألا وهو استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة التي شنو قام عنها، يجري ومقتضاه شنو؟ أنه يجب عليه أن يتدارك. نعم، لو لم يجري فتنتفي المرتبة الثانية من الأصول، فهل تصل النوبة للمرتبة الثالثة وهي الأصل الحكمي، أي جريان البراءة عن وجوب قضاء سجدة الركعة السابقة؟ الصحيح كما سبق أنه لا يجري. لما؟ لا، مو للزوم الترخيص، لأن الشك في الإتيان بسجدة الركعة السابقة من الشك في الامتثال لا من الشك في التكليف، باعتبار أن الأمر الضمني بالسجدة ما زال باقيا، غايته أن موضع السجدة قد تغير، وإلا الأمر الضمني بالسجدة ما زال باقيا. فإذا شك المكلف هل سجد السجدة الركعة السابقة أم لا، فهو شك في امتثال الأمر الضمني بالسجدة، والشك في الامتثال ليس مجرا للبراءة، وإنما هو مجرا إما للاستصحاب، فإن لم يجري فهو مجرا لقاعدة الاشتغال. والنتيجة في المقام أن مقتضى قاعدة الاشتغال إما بامتثال الأمر الضمني بسجدة الركعة السابقة، أو بامتثال الأمر الضمني بسجدة الركعة التي قام عنها، هو منجزية العلم الإجمالي بالجمع بينهما، فيتعين عليه التدارك والقضاء. ثم هنا في هذا الفرض بقي إشكالان. الإشكال الأول، لو أن المكلف المسكين المستكين الذي ابتلى ببحوث الفقهاء في فروع العلم الإجمالي قام وتدارك السجدة عملا بمنجزية العلم الإجمالي، فهو بمجرد أن تدارك السجدة ابتلي بعلم إجمالي آخر، وهو أنه إن كانت السجدة المنسية من ركعة سابقة يجب عليك قضاؤها، وإن كانت السجدة المنسية من الركعة التي فيجب عليك سجود السهو للقيام الزائد، لأنه إذا كانت السجدة منسية فالقيام الذي حدث قيام زائد، والقيام الزائد مورد لوجوب سجود السهو، فلديه علم إجمالي جديد بعد تدارك السجدة بوجوب قضاء السجدة أو بوجوب سجود السهو، فمقتضى منجزيته الجمع بينهما بأن يسلم ويقضي السجدة ثم يأتي سجدتي السهو. ليش يقدم قضاء السجدة على سجدتي السهو؟ خلي يجاوب الشيخ، ديروا بالكم عليه. ليش يقضي السجدة قبل أن يأتي بسجدتي السهو؟ ليش ما يقدم سجدتي السهو على قضاء السجدة؟ لأن قضاء السجدة تتميم للصلاة، بينما سجود السهو وجوب نفسي استقلالي موضوعه بعد الفراغ من تمامية الصلاة، إلا أن هذا العلم الإجمالي منحل بناء على وجوب سجود السهو لنسيان السجدة، فهو يعلم تفصيلا أنه يجب عليه سجود سهو، قطعا يجب عليه سجود سهو، إما لنسيان السجدة أو للقيام الزائد، فهناك علم، مو علم إجمالي، علم تفصيلي، فهناك علم تفصيلي بوجوب سجود السهو، ومع هذا العلم التفصيلي ينحل علم الإجمالي إما بالقضاء أو بسجدتي السهو، والحمد لله رب العالمين.